من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين وأرفع المرسلين محمد وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التقريبات الإجمالية للاستدلال بالروايات المستفيضة أو المتواترة على حجية خبر واحد، وكنا في التقرير الثاني الإجمالي من دعوة تواتر، تواتر الروايات دلالة على حجية خبر واحد، ولكن كنا في صدد بيان أقسام التواتر. ومر بنا أن دوائر التواتر إذن على أقسام، دوائر التواتر على أقسام. طبعا هذه الأقسام كما مر بنا التنبيه عليها، كما هي دوائر للتواتر نستطيع أن نرسمها أيضا دوائر للضرورات. الضرورات أيضا تنقسم إلى هذه الأقسام، والتنبيه على هذه الأقسام لأجل أن يتبين لنا في بعض المباحث في العقائد مثلا يرتب عليها الفقهاء، مثلا أن أنكار هذا الضروري يخرج من المذهب أو يخرج من الملة من الإسلام وما شبه ذلك. البعض ربما يتساءل ويطرح إشكال بأنه كيف يدعى أن هذا أمر مثلا مخرج عن الإيمان أو عن الإسلام، وأنه ضروري والحال أنه فيه اختلاف. هذا التساؤل كثيرا ما يذكر، لكن هذا التساؤل فيه غفلة عن أقسام الضرورة، فيه غفلة عن أقسام الضرورة. الضرورة أقسام. هذا التساؤل نظيره ذكره السيد المرتضى في كتاب الشافي وأجاب عنه، قال: أنتم تدعون أن إمامة علي وإمامة أمير المؤمنين أصل من أصول الدين، فكيف هي أصل من أصول الدين والأدلة الدالة على إمامة علي مثلا ظنية أو كذا أو فلان؟ قال: لا، قطعية يقينية. عاود طرح سؤال على نفسه السيد المرتضى في الشافي: زين، إذا لابد تكفرون كل المسلمين إذا كانت قطعية بحسب القرآن والسنة المتواترة؟ قال: مع ذلك لا نلتزم بتكفيرهم في الظاهر، يعني تكفير عن الإسلام، وإن كان تكفير عن الإيمان. لماذا؟ هناك السيد المرتضى بيّن أقسام الضرورات، أقسام الأمور اليقينية، يعني يجتمع شيء يقيني مع أنه في اختلاف. ليس كل يقيني وليس كل ضروري له حكم واحد وآثار واحدة. هذه نكتة مهمة جدا، عندما نعرف أقسام الضرورات وأقسام المتواتر ليس من الضرور، ليس حينئذ من اللازم أن آثار الضروري وآثار اليقيني يرتب عليه. لماذا؟ لأن بعض أقسام الضروري وبعض أقسام اليقيني والمتواتر يستلزم الخروج عن الملة أو الخروج عن الإيمان، لا كل الأقسام. نعم، كون شيء من الأصول أو من أركان العقيدة إن لم يكن من أصول العقيدة، لأن عندنا في التقسيمات العقيدة أساسيات العقيدة، أصول العقيدة، أركان العقيدة، واجبات العقيدة تقسيمات عديدة. كون شيء من أصول العقيدة أو قل أركان العقيدة، نعم لابد أن يكون دليل يقيني. يقيني ليس نظري، يقيني يعني قريب من البديهي مبدأ. لكن كون يقيني مبدأ هذا لا يعني أنه الكل يعرفه. أو كيف يصير؟ يصير. الضابط في اليقين البديهي ليس أنه مبدأ عند الكل، أو الضروري البديهي في الدين أو في الإيمان أنه ضروري عند الكل. من قال لك أنه على وتيرة واحدة؟ هناك كثيرا ما ضروري ويقيني. ما ضابطة الضروري البديهي أو اليقين البديهي أو على أي حال المتواتر كذا كذا، ضابطته أن مواد اليقين في منال الجميع لو أرادوا أن يفحصوا عنه. هاي ما ضابط اليقين، لأنه ملتفت بالفعل لمواد اليقين أو لمواد الضرورة. مو هذا ليس تعريف الضروري، لأنه كما لدينا يقين أو بديهي أخص في هناك يقين بديهي بالمعنى العام. عام يعني يحتاج إلى التفات، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى مراجعة لفحص. معنى اليقيني أو الضروري أو متواتر أن مواده موجودة، لو مواد في متناول ومنال الجميع، الآن قرب أو بعد هذا التناول في متناول الجميع، لو اطلع عليه يشوف مواد موجودة مو مغيبة، وبالتالي يقف على هذا الشيء. هاي ضابطة اليقيني. اليقين البديهي كلامنا هو، ولا اليقين النظري أمره آخر بعد سيأتي تعريفه، أو الضروري النظري أو المتواتر النظري سيأتي تعريفه. إذن أقسام الضروري ليس معناته أنه يعني ملتفت إليه عند الكل، مبدأ عند الكل. الضروري عند الخواص، عند الفقهاء أو عند المفسرين أو عند المحدثين أو عند الرجاليين. هذا الضروري أو اليقيني أو المتواتر ليس من اللازم أن يكون مبدأ عند الجميع. أقسام لدينا من التواتر الضروري. فهذا التساؤل، كيف تعتبر هذا الشيء من الإيمان ومن الاعتقاد، وأنه من أركان العقيدة، والحال أن مختلف فيه. الآن خب كلمات تطلق كثيرا ما، شوف هاي المبحث، مع أنه تقسيم في الظاهر في الوهلة الأولى سهل يسير هين، لكن لا، تترتب عليه آثار عجيبة عظيمة. الآن في مقولة ومقالة تذكر في الحوار المذهبي أو حوار الأديان أو في سجالات الثقافة الإسلامية أو غيرها، أن المختلف فيه يعني يساوي أنه اجتهادي، ظني اجتهادي. من قال لك أن كل مختلف فيه يساوي ظني اجتهادي؟ هذه أم توهم عجيب غريب. الآن الاختلاف في نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين والمسيحيين والنصارى وكل الأرض دائرة أنه يعني لو أراد الباحث أي بشر من أفراد البشر في أي قارة أن يستعلم أدلة معاجز سيد الأنبياء وجدها مبدأة. لكن لا يعني هذا أنه ظني أو يقين نظري أو ما شابه ذلك، لا، بل يقين مبدأ. كذلك تعال في إمامة أمير المؤمنين، في إمامة الأئمة عليهم السلام ولما جرهم، إمامة الجواد، إمامة الحسن العسكري، كيف ندعي بديهي مبدأة يقينية؟ طبعا أدلتها موجودة متوافرة عامة وخاصة واو واو. أما أنه الآن ربما كثير من المؤمنين مع عدم إلمام كيفية ترتيب الأدلة وما شابه ذلك، هذا لا يعني أن الأدلة غير موجودة وأنها بدرجة اليقين مبدأ وأنها. إذن هذه أقسام الدوائر ضروري واحد يلتفت إليها، أقسام الضرورات أو قل المتواترات أو قل اليقينيات، أقسام دوائر هي وليست على قسم واحد. الضابطة في الجميع هو أنها في منال الجميع، متناول الجميع، لو اطلع وقف عليها وجد المواد موجودة غير محجوبة ولا يحتاج لها مؤونة بعد الاطلاع عليها في الوصول للنتيجة والاستنتاج. هي ضابطة اليقين والضروري والمتواتر، وإلا فإذا ذو أقسام كثيرة الدوائر التواتر أكثر حتى مما ذكرنا الآن. هذه الأقسام اللي ذكرناها أمس واليوم، أمس بالذات، الآن إذا انضم لها تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي، ما شاء الله تصير كثيرة جدا. تواتر إجمالي أقسام بعد سيأتي إن شاء الله، تواتر المعنوي أقسام وليس قسم واحد. معنوي مع تواتر في المعنى قريب، تواتر في المعنى شوية متوسط ولمجرى. هذا فضل عن التواتر النظري. التواتر النظري ما هو؟ سواء كان لفظي أو معنوي أو إجمالي، قد يكون نظري. نظري يعني ماذا؟ مع أنه متواتر، يعني أن هذا التواتر أو الضرورة قل أو اليقين لا يمكن أن يكتسب إلا بالنظر والاجتهاد، لأنه ظني، هو ليس بظني. مقدمات الوصول إليه تحتاج إلى كسب نظر، إعمال نظر. الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال معروف، متتبع بحر من التتبع، لكن مع ذلك جملة عند من أنظار محل نقاش ونقد علمي. مثلا عند هذه الرواية، عند كتاب اسمه أوائل المقالات أو الأوائل، عفوا الأوائل، فذاكر في كتابه، بدايات كتابه ظاهرة، أن هذا الحديث نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، أن هذا حديث موضوع وليس له مصدر، مع أنه شيء من التتبع اليسير اتبعنا قريب 19 طرق مختلفة لهذا الحديث الشريف بألفاظ متقاربة. بغض النظر عن هذا الحديث بألفاظه اللي هو أكثر من 10 طرق فيه، لأن التتبع يسير وجدنا في بصار الدرجات في 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 الكافي في غيره. بغض النظر عن هذا التتبع، هناك طوائف عديدة من الروايات في المعارف في مقام أهل البيت نظمونها نفس المضمون، لكن كيف يعرف الإنسان نفس المضمون؟ مثلا افترض روايات الفريقين أن أول ما خلق الله نور النبي ونور علي وفاطمة والحسن وحسين عند الفريقين، زين نفس هذا الحديث، هذا الحديث عين هذا الحديث بحسب البراهين العقلية، لأن في البرهان العقلي المعلول لا يستطيع أن يحيط بعلته ولو علة واسطة في الفيض. فإذا كانت المخلوقات الأولى هي واسطة في فيض الله، الآن صار بديهي في البحوث العقلية، هذا المعلول ما يستطيع أن يحيط بعلته. نفسه ينزلون عن ربوية يقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا كنها ما نحن عليه، نفس المضمون بس بماذا؟ باستنباط عقلي. وعشرات الطوائف تستطيع أن تقول هذه القاعدة قاعدة متينة ومصونة، أنهم مخلوقون لكن الوصول إلى كنه معرفتهم أو لا يبلغ المخلوق. الآن صار شيء مبدأ. مثلا من باب مثال آخر، أن مقام فاطمة سلام الله عليها فوق مقام الأئمة 11، رموا كثير متكلمين يعني يتوقفون في نعم فاطمة سلام الله عليها معصومة من 14 حجة، أما هل هي أفضل من الأئمة بعد الأئمة في 14 أو لكن بشيء من المطالعة في المعارف تجد أن هذا أمر بديهي. لماذا؟ لأن مثلا طوائف عديدة، أحد الطوائف المسلم عند الفريقين بعد مو عند الإمام يبغى أن نور فاطمة خلق بعد نور علي قبل نور الحسنين، وإن كان في بعض الروايات كأنما بعد الأئمة، بس هي ليست بعدية ذيك الروايات، المقصود ذكر شأن نور فاطمة. زي إذا كان نور فاطمة قبل نور الحسنين، هذا بحسب البحث العقلي يعني خذ هذا المطلب وينشعب منه ألف مطلب. ألف مطلب يعني ماذا؟ يعني هي واسطة فيض للحسنين، واسطة فيض للأئمة، واسطة فيض لكل كمالات أهل البيت عدا علي بن أبي طالب قبلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل كثير، هذا يسمى أدلة يقينية موجودة لكن تحتاج إلى إعمال نظر. يعني ما يمكن أن يقف على هذه المواد اليقينية أو المتواترات أو الضرورات يقف عليها ملا الصدر، يقدر يقف عليها فلان فيض الكاشاني يستطيع أن يقف عليها إذا تتبع طبعا وجهد نفسه، أما إذا لم يتتبع ولم يجد نفسه لا. هذا أيضا نوع من التواتر موجود، تواتر نظري، ضرورة نظرية يعني تكتسب بالنظر، يقين نظري يعني ليس يقين بالبداهة. هذا وما أكثره في الشريعة وفي الدين لكن مغفول عنه. فإذا الأقسام ما شاء الله كثيرة. الآن عندما يقال الرجعة عقيدة ضرورية، الكثير يبدي تساؤل، يعني أقصد من في الوسط العلمي لأنه من أعلام من التزم به، لا ليست ضرورة، كيف ضرورة وكثير يجهلوها وكذا؟ ما في منافات بيننا الضرورة وكثير يجهلوها. وإلى الآن لم نقف على علم من الأعلام ينكر ضرورتها، ينكرون أنها من الأساسيات، هذا قسم خاص من الضروريات لأنه إنكار لضروريتها. ينكرون أنها من أصول الإيمان، أصل الإيمان قسم خاص من الضروريات لأنه إنكار لمطلق الضروري. هذه مباحث يترتب عليها أبحاث فقهية، أبحاث كلامية، أبحاث أصولية رجالية، واحد لازم يلتفت لها. عندنا أقسام، لدينا أقسام من الضرورات أو المتواترات أو اليقينيات. إجمالا هذا الكلام هذا طبعا ينسحب يا أخوان نفسه بعينه على ماذا؟ على الاستفاضة، ليس خاص بالتواتر، استفاضة من نفس الشيء. كل الأقسام التي مرت عندنا الآن حول التواتر أو الضرورة تأتي إلى قضية الاستفاضة، استفاضة لفظية، معنوية، إجمالية، واسعة النطاق، ضيقة النطاق، ولا مجرى بعينها درجة الاستفاضة أقل من درجة التواتر. المدار في الاستفاضة أن موادها موجودة بدرجة الاستفاضة لا بدرجة التواتر، هذا مدار في الاستفاضة. ولذلك استفاضة وسيعة، استفاضة غير وسيعة لما جرّوا. تعال بنا أيضا ليس فقط في التواتر أو الاستفاضة، أيضا للموثوق به كصفة للخبر، الموثوق به كصفة للخبر، الكلام الموثوق به مو من الضروري أن يكون موثوق به، هم لأقسام، موثوق به لفظي، موثوق به معنوي، موثوق به إجمالي، وسيع الدائرة، ضيق الدائرة، خاص، هلم جرى، كل هذا أيضا بعينه يتجري الأقسام. لذلك التراث على كل الوقوف عند موادها وترتيبها وتنضيدها يحتاج إلى تروي كثير. نعم هذه المواد الآن كيف المعارضة بينها، الإنسان يلائم بينها، هذا بحث آخر، الملائمة بين مواد، الملائمة بين مواد هذه الموجودة درجاتها مراتبها، هذا بحث آخر. أما أنها المواد موجودة فمحدث ولا حرج، لكن يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى استقصاء، يحتاج إلى تدبر، لأن الإنسان فقط ينفي لا أعلم، فلا أعلم إلا لا يوجد، عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ويرتب آثار عدم الوجود حتى في البحث العلمي. إجمالا الشيخ الأنصاري الوجه الإجمالي الآخر الذي ذكره في الاستدلال بالروايات أن الرؤوس أو الحر العاملي أن هناك تواتر معنوي في حجية خبر. تواتر معنوي يعني الروايات الواردة بمعنى حجية خبر واحد متواتر معنى إن لم يكن لفظا. نعم معنى نعم مؤداها نفس المؤدى. هذا كلام الشيخ وكلامه. حتى الشيخ الطوسي نفس الشيء مرة كلامه الشيخ الطوسي الحر العاملي الشيخ الأنصاري وآخرون من العالم. تقريب ثالث للتواتر ذكره قبل أن ندخل تفصيلا في الروايات ذكره صاحب الكفاية. تقريب ثالث للتواتر هكذا قربه صاحب الكفاية. يقول لا مع أن التواتر المعنوي موجود يقول لو غضضنا النظر عن التواتر المعنوي ومنعنا وقلنا أنه تواتر إجمالي جيد هذا التواتر الإجمالي عندنا يعني مثلا افترض 50 رواية 50 رواية 20 رواية لاحظوا قد يستشكل مستشكل أن 20 رواية لا تشكل تواتر معنوي معنى هذا مو صحيح لأنه في التواتر هذه تقسيمات ربما نسيت أن أذكرها لكن ذكرتها أمس بعد البحث لبعض الأخوان. التواتر جعل 5 طرق مختلفة 10 طرق 20 طريق واحد يقول لا إلا 100 طريق ولو هذا شاذ نادر. التواتر بلا ريب يؤثر فيه عامل كمي وكيفي عامل كمي وكيفي. التواتر ربما هذا الأمر ذكرته مرارا أن الكتب الروائية للشيعة المعروفة مشتملة على قطعي الصدور كثير. كيف قطعي الصدور ولو سند واحد أو سندين شلون يصير قطعي الصدور؟ لأن الرواة الناقلين لهاي الروايتين هم رؤساء المذهب مو رواة عاديين مو ليس عدول فقط ليسوا ثقات فقط. هؤلاء زعماء المذهب. زعماء المذهب يعني كانت ملقاة عليهم مسؤولية ضخمة على تعبير المستمسك أنه عدالة زعيم الطائفة أو زعيم كذا ليس كعدالة افترض إمام جماعة مسؤولية كبيرة فإذا يطلع منها راس خيط على قول قايل هذا نفسه خاض معمعة كبيرة يا الله استقام. فعدالتهم وثاقتهم بين أبناء المذهب وأبناء الطائفة مو شيء سهل. فالمقصود هذه الروايات التي ينقلها زعماء ورؤساء المذهب هذه لا يقال هي الصحيح أو لم يعبر صحيح أعلاي. صحيح أعلاي كثيرا ما المراد بقطعي الصدور أعلاي لأن كيفية دي الروايات ليست بشيء لهين. حتى لو 3 طرق مختلفة رؤساء المذهب أصلا قطع بالصدور يصير. هاي بعض الأحيان الجانب الكيفي يتصاعد بقوة يغني عن كثير من مواد الكمية. هاي لازم نلتفت لها بعد في التواتر في الضروريات في اليقينيات لما نجرب. نرجع إلى كلام صاحب الكفاية لطيف اللي هو التقريب الثالث الإجمالي للروايات بصيغة التواتر. يقول هذه نكتة تطبيقية آلية مهمة تلتفتون لها. تواتر إجمالي تواتر معنوي شنو آلية نستعلمها تطبيقا كيف؟ الآن لاحظ قد تأتيك أنت 10 روايات 10 روايات صدقوني عند العامة كثيرا ما عندهم 5-6 روايات بطرق مختلفة تماما يعتبرها تواتر. استفترض مع جملة من أعلام الإمامية اللي يدققون أكثر ويشددون أكثر، قالوا لا، عشر طرق لا تؤدي للتواتر. أي تواتر الذي لا تؤدي إلى العشر طرق؟ تواتر لفظي جيد لا بأس، من أعلى أنواع التواتر. تواتر معنوي، تواتر متوسط جيد لا يؤدي إلى تواتر معنوي. أما ماذا عن التواتر الإجمالي؟ التواتر الإجمالي لأنه ما هو تعريفه على أساس نعرف أنه يتحقق، لأن أضعف أنواع التواتر. أدنى أنواع درجات التواتر التواتر الإجمالي. ما هو معنى التواتر الإجمالي؟ التواتر الإجمالي يعني لفظة بعينها، معنى بعينها، بين هذه العشر روايات لا ليس يتحقق فيه القاطع، لكن هذه العشر روايات قطعا إحداها صادرة عن المعصومين. هذا التواتر الإجمالي. إذا بهل معنى التواتر الإجمالي، لذلك التواتر الإجمالي ندقق في هالمطلب، التواتر الإجمالي كما وكيفا أقل مؤونة من التواتر المعنوي كما وكيفا، والتواتر المعنوي أوسط مؤونة من التواتر اللفظي. لذلك التواتر الإجمالي ما أكثره موجود في الأبواب والفصول، التواتر الإجمالي يعني. إن الرواية ليست متفقة على معنى معين ولا على لفظة معينة، لكن قطعا هذه الروايات أحداها صادر مع اختلاف مضامينها وبياناتها، هذه يسمى التواتر الإجمالي. هنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول لو غضضنا النظر عن التواتر المعنوي، لو غضضنا النظر عن التواتر المعنوي، يقول لا ريب لكن في ماذا؟ في وجود التواتر الإجمالي. إذا كان لا ريب في وجود التواتر الإجمالي بين عشر روايات، فضلنا حين عشرات الروايات موجودة، نأخذ بالقدر المتيقن من هذه الروايات. القدر المتيقن من هذه الروايات الخبر العادل الصحيح، أفرض الأعلائي. شلون القدر متيقن؟ يعني أحد هذه الروايات قطعا صادر عن المعصوم منضنا قطعا. وما الذي قطعنا به؟ أن خبر العادل حجة، لكن قدر متيقن منه الصحيح الأعلائي. جيد، فالصحيح الأعلائي هو قدر متيقن من التواتر الإجمالي. نفتش في هاي 20 رواية 30 رواية الدالة على حجية خبر الواحد بحيث طريقة يكون صحيح أعلائي. إذا كان طريقة صحيح أعلائي، هذا مسلم أنه هو قدر متيقن من حجية خبر الواحد. نطبق ضابطة حجية خبر الواحد على نفس أدلة حجية خبر الواحد، لا على المسائل الشرعية والدينية الأخرى، لا، على نفس حجية خبر الواحد. نقول الصحيح الأعلائي هو متيقن أنه حجة. نفس الصحيح الأعلائي المتيقن أنه حجة في الروايات 30 أو 20 الدالة على حجية خبر الواحد، في صحيح أعلاه يقول الحجية للخبر لا ينحصر في الصحيح الأعلائي، لا، يتسع إلى العادل أو إلى الثقة حتى وإن لم يكن عادل. هنا نستطيع يسمون ترامي أدلة نفس حجية خبر العادل، تستوسع لنا دائرة حجية الخبر. قد هم هكذا يصير، يعني حجية خبر الصحيح العلائي وقدم تيقن يثبت لنا حجية خبر العادل، نكرر مرة أخرى حجية خبر العادل تثبت لنا حجية خبر الثقة. التفت شلون كبرويا؟ التواتر الإجمالي القدر المتيقن منه حجية خبر الصحيح العلائي، نطبق هذه الكبرى على نفس أدلة حجية خبر العادل، نجد في أحد روايات حجية خبر العادل أحد الروايات الصحيحة على أن يدل على حجية خبر العادل العادي، فتوسعنا دي خطوة ثانية إلى حجية خبر العادل. نفتش مرة أخرى حجية خبر العادل التي تمت حجيتها تطبيق مرتين إلى التواتر الإجمالي ونتيجته نجد حجية خبر عادل وليس صحيح علي يوسع حجية خبر العادل إلى الثقة إلى عين غير الإمامي. الكلام صاحب الجوائز كفاية ولو لم يذكره لكن مغزى كلام هذا. نستطيع أن نطبق بعد حجية خبر الثقة لحجية خبر الحسن والقوي هنا مجرى. هذا لو لم نجد من الأول حجية صحيح خبر صحيح أعلاي دال على دائرة وسيعة من حجية خبر العادل. هذا الذي ابتكره السيد بحر العلوم رحمة الله عليه ينقل عن في رسالة ظهر طبعت أخيرا. السيد بحر العلوم يبين أنه القواعد الأصولية المعروف عنها أنها تستثمر في الفقه تطبق في الفقه لكن يمكن للقواعد الأصولية أن تطبق في نفس الأصول فتتوالد منها قواعد. هذا أمر ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل حاكيا له عن بحر العلوم في بحث الظهور أو بدايات بحوث الظن. نعم الأصول اللفظية نقله الشيخ عن رسالة بحر العلوم لأخيرا طبعت فيها كم فائدة تحفة في علم الأصول. هذا التطبيق الآن من صاحب الكفاية هكذا أنه أنت لا تنشد بقواعد الأصول فقط استثمار تطبيقها في الفقه أو في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علوم أخرى لا تستطيع أن تستثمر نفس القواعد الأصولية في المباحث الأصولية. هذا هو التقريب الثالث لكلام صاحب الكفاية. إذن ثلاث تقريبات الآن مرتين. هذه التقريبات لا تنتهي هنا. آخر مطاف البحث في حجية خبر الرواحي الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أتوا بأدلة عقلية على حجية خبر العادل خبر الثقة. أتوا بماذا؟ بأدلة عقلية على حجية خبر الثقة. إذا سيأتي البحث عنها والحديث عنها إن شاء الله ولكن نذكر نكتة فيها. ما هي؟ أن تلك الأدلة بالدقة ليست أدلة عقلية محضة بل هي في العمدة هو تولد علم إجمالي من الروايات المتواترة. إما علم إجمالي بخبر واحد بحجية خبر واحد أو علم إجمالي بأن هذه الروايات صادرة عن المعصومين تعاطاها المعصومين. بعبارة أخرى الأدلة العقلية التي سيسوقها الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في نهاية حجية خبر العادل بالدقة إذا تأملنا فيها تعتمد اعتمادا رئيسيا على السنة. إما بالتقريب الأول الذي ذكرناه أن نفس دي الروايات دليل على أن الأئمة يتعاطون بحجية خبر العادل حجية خبر الثقة. أو بالتقريب الثاني للشيخ الأنصاري أو بالتقريب الثالث للشيخ صاحب الكفاية. بعبارة أخرى الأدلة العقلية بالدقة ليست عقلية محضة معتمدة على السنة. هذا إجمال الآن نذكره. فإذا لدينا تقريب رابع بعبارة أخرى وهو الأدلة العقلية التي سيذكرها الإعلام في نهاية المطاف لأنها ليست عقلية محضة بل بالدقة هي اعتماد على السنة مع ترصيف عقلي تنقيح عقلي وهي ثلاث أربع وجوه ستأتي. هذه الصيغة الرابعة. صيغة خامسة ونختم الكلام في البيان الإجمالي للاستدلال بالسنة إن شاء الله غدا بمشيئة الله ندخل في تفاصيل الروايات فيها تحف ونكات لطيفة. التقريب الخامس هاي التقريب الرابع هو في وجوه حتى ستأتي. التقريب الخامس نختم به أيضا الأدلة التي استدل بها بعد مبحث حجية خبر العادل اللي يعبر عنها أدلة الانسداد، أو أدلة إما اسمها الانسداد أو اسم آخر لها، لأن هي ليست فقط انسداد، اسم آخر لها أدلة حجية مطلق الظن، يعبر عنها إما أدلة حجية مطلق الظن أو أدلة الانسداد. بالدقة هذه الأدلة التي ستذكر لمبحث مطلق الظن أو مبحث الانسداد بالدقة ترجع إلى حجية الأخبار، واعتماد على التواتر أو العلم الإجمالي في الأخبار، وهي صياغة أخرى عقلية أيضا لحجية الأخبار، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الانسداد القدر المتيقن من نتيجة دليل الانسداد هو الأخبار لا الهلوسات الظنية، نفس الأخبار. يعني القدر المتيقن من دليل الانسداد نظام القنوات النقلية والقرائن النقلية، مو القرائن الشهودية والكشفية والعلوم الغريبة، هذه لا تدخل، هذه لا تدخل في دليل الانسداد. إذن الوجه الخامس نفس الأدلة العامة على الظن أو الانسداد بالدقة ترجع إلى حجية خبر العادل وترجع إلى السنة في الحقيقة مع ضمائم وقرائن وتصريفات عقلية. هذا هو الوجه الخامس إن شاء الله تفصيلا بعد ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.